الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فائدة نستفيدها خير من الدنيا وما فيها. نحن نتعبد الله عز وجل بأجسادنا وأرواحنا وأنفسنا. العبد مكون من جسد وروح وعقل، فيجب أن نكون عبيدا لله عز وجل بجميع ما خلقنا عليه، ألا نكون عبيدا بالجسد دون الروح والقلب والعقل. ولذلك إخواني، العبادة ينبغي أن تمر على الروح وعلى العقل وعلى القلب، ولا يذوقها الجسد وحده. نحن اعتدنا على أن نتعبد بأجسادنا لله عز وجل، هذا جزء من العبادة، لكن لب العبادة وروحها أن تتعبد الروح، أن تستشعر الروح بالصيام، أن تستشعر بالعبودية لله سبحانه وتعالى. إذا استشعرت الروح والقلب والعقل فإن العبادة ستكون كاملة. ولذلك النقص الذي نراه إخواني في أنفسنا، من المفترض أن تلك العبادات تربينا، من المفترض أننا عندما نمارس تلك العبادات نجد أفضل الأخلاقيات بيننا وأفضل التعامل بيننا، بينما نجد الأمر بخلاف ذلك. نجد الإنسان صائما لكنه يغش، لكنه يرتشي، لكنه يغتاب، لكنه ينم. نجد الرجل يحج لكنه يعود كما كان إلى ما كان عليه من المعاصي. نجد المصلي يخرج من صلاة الجماعة ويفعل المعاصي وكأنه ما صلى وكأنه ما صام وكأنه ما حج وكأنه ما تزكى. لما؟ لأننا نتعامل بأجسادنا، ولم تدخل تلك العبادات إلى أفئدتنا وقلوبنا وأرواحنا فتجري في دمائنا وفي عروقنا، فنستشعر تلك العبادة فنكف عن المعاصي. إذا منعنا الله عز وجل من الطعام والشراب وقد كان جائزا لنا، أيجيز لنا الرشوة؟ أيجيز لنا أكل الحرام؟ أيجيز لنا النظرة المحرمة؟ أم أنه تدريب للعبد على ترك المحرمات، لأنه كأنه يقول قد أمرتك بترك المباحات من الطعام والشراب والشهوة، فكيف بالمعاصي التي هي محرمة مدى الدهر؟ فهي أولى بلا شك. ولذلك إذا رأيت الصائم ملتزما في أقواله وأفعاله وحركاته فاعلم أن صيامه صيام حقيقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، يقول بأنه من لم يدع قول الزور والعمل به. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم حصر المسألة في قول الزور، وإنما هو نموذج يمكننا أن نقول من لم يدع المعاصي، من لم يدع الأفعال القبيحة، من لم يدع أكل الحرام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فليس مراده أن يحصر المسألة في مجرد قول الزور، وإنما هي نموذج للمعاصي التي تجري على ألسنة الناس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بها مثالا للمعاصي، أن الصائم الذي هو غارق في المعاصي ولا يستشعر بصيامه ولا يفهم من صيامه إلا الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي أن نتمعن في صيامنا وفي معانيه وفي القيام وفي غير ذلك من ذكرى هذه الأيام المباركة وما فيها من الأعمال الصالحة. عندما تقرأ في كتاب الله عز وجل اقرأ بقلب واقرأ بروح، حتى تدخل تلك الكلمات إلى قلبك وروحك فتطهر القلب وتطهر الروح، فنخرج من رمضان مطهرين من الأرجاس والأجناس جسدا وروحا وقلبا وعقلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا جميعا من جميع المعاصي والآثام، وأن يجعله شهرا مباركا علينا جميعا، وأن نخرج منه وقد أعتقنا ربنا سبحانه وتعالى من النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى على هذه الأسئلة، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أو السائلة: زوجي يصوم ولكنه لا يصلي، فما حكم صيامه؟
بالنسبة للصائم غير المصلي، هذا يدل على ما ذكرته قبل قليل إخواني، أنه لا يعقل شيئا من صيامه، لأنه لو عقل منه شيئا لأتى بركن الصلاة. تارك الصلاة عند العلماء يا إخواني على قولين: من العلماء من يقول بأن ترك الصلاة كسلا، أما إنكارا أو جحدا فهذا كافر عند الجميع. بعض العلماء يقول أن من ترك الصلاة كسلا فهو كافر، وحينئذ لا ينفعه صيام ولا عمل من الأعمال، لأنه يكون مرتدا حينئذ. وطائفة أخرى من العلماء يقولون بأنه فاسق، يعني على شفا هاوية من النار، يعني على طرف قريب من الكفر، على هاوية الكفر. ومعنى ذلك أنه يمكن إن قبل الله الصيام يمكن أن ينفعه، فنحن سندخل له من المدخل الذي يمكن أن يأتي بالخير، يعني نقول لزوجته إن صحيح، قل له أنت تصوم هذا لا يسوغ لك، يعني ما دمت تصوم، ما دمت يعني تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على الصيام، أتصوم مجاملة؟ أتصوم من أجل الناس؟ أتصوم حتى لا يقال عنك أنك ضخم أو جثة وتأكل وتشرب؟ أم أنك تصوم لله؟ تسأل هذا السؤال، أتصوم لله أم أنك تصوم حياء اجتماعيا من أن يشار إليك أن فلانا مفطر، أنه جاع فأفطر؟ فإن قال لا لله، وما يهمني من الناس وماذا يصنع الناس لي، فتقول له: وأين الصلاة؟ إن الصلاة أقدم ومقدمة على 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 الصيام. يعني الله سبحانه وتعالى كم ذكر الصلاة في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عددها في كتابه مرات لا حصر لها، لم يذكر الصيام كما ذكر الصلاة، فلا حظ له إن لم يصلي. فنحن نقول لها: تعالي له من هذا الجانب وانصحيه وانصحيه وأكدي عليه مرة بعد أخرى حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا عليه في الصلاة؟ وهي دقائق يسيرة، ماذا عليه؟ لكن الشيطان يكبر الأمور على الإيه؟ على الإنسان البعيد من الله. نسأل الله أن يهديه ويهدينا.
يقول السائل: كيف يصوم المصاب البشري الكلوي والذي يمارس الغسيل 3 مرات في الأسبوع، وهل يؤثر الغسيل على الصيام؟
والله هذه الفتوى يفتيها له طبيبه، بمعنى طبيبه يقول له يصلح أن تصوم أو يصلح أو لا يصلح أن تصوم، يعني فإن قال له الطبيب لا يصلح أن تصوم وأنه ضار بك، فنقول له: لا بأس، فعدة من أيام أخرى. وحتى لو فرضنا أنه لا يستطيع الصيام فيما بعد، فيطعم عن كل يوم مسكينا، فالدين يسر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. لكن ليس المفتي أو المسؤول هو الذي يحدد له، لكن الطبيب المتخصص الذي عاين الحالة وعرف درجة التعب فيها وإمكانية الصيام. وكذلك يا إخواني عامة الأمراض، الطبيب بعض مثلا حالات السكر، بعض حالات أمراض القلب، بعض، فهذه الحالات كلها تختلف يا إخواني في مدى شدتها ومدى قلتها، يعني في حالة تكون هادئة ويسيرة وفي حالة تكون متفاقمة، فيعرفها الطبيب. ولذلك نحن ننصح أن يسأل الطبيب المسلم العدل، أن يسأله: يا دكتور، هل يصح لي أن أصوم؟ هل يضرني الصوم؟ فإن قال نعم يضرك فالشريعة سمحة، نقول له: فعدة من أيام أخر، وحتى إن لم يستطع أن يصوم فيما بعد فإطعام مسكين عن كل يوم، وبالتالي يحدد له الطبيب إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: كم مقدار عدد ركعات التراويح؟
التراويح الأمر فيها واسع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 8 ركعات ويوتر ب3، فتصبح 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة، لكن الأمر متسع يا إخواني. من صلى 11 ركعة فهو حسن جدا، من صلى 13 ركعة فهو حسن، من صلى أزيد أو أقل فالأمر إن شاء الله تعالى فيه متسع وفيه فسحة، كل إنسان بحسب استطاعته.
يقول السائل: رجل بدأ في التجارة ورأس ماله مليون، وفي نهاية السنة تجاوز رأس ماله 5 مليون، هل الزكاة على المليون أم على 5 مليون؟
لا، الزكاة على ما انتهى إليه، يأتي في آخر العام ويحصر ما عنده ويخرج على أساسه الزكاة، وبالتالي سيكون هنا إن شاء الله تعالى على 5 وليس على 1.
يقول السائل: إذا قام الشخص بعد صلاة الفجر فحتى بتفجيح ماء بدون طرش، فكأنما هنالك ماء في حلقه، فما حكمه؟
يعني إن استطاع أن يخرج، بمعنى يذهب إلى الحمام أو إلى الحوض ويتفل، تفل، وما كان في صدره كان، يعني بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نحن لا نريد أن يخرج شيئا ويبلع مرة أخرى بس، لكن ما كان في حلقه فهو في حلقه، وما خرج إلى فمه يخرج إلى الحمام ويدفنه، ويكون صيامه صحيحا إن شاء الله تعالى، فإن غلبه القيء فصيامه صحيح، لكن لو مد يده واستجلب القيء من استقاء فقد أفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: استيقظت اليوم مع أذان الفجر ولم أتسحر، فهل قولي صحيح؟
بالإجماع الصيام صحيح يا أخواني بدون سحور، بالإجماع، يعني السحور سنة وليس شرطا ولا ركنا في الصيام، فمن فاته السحور صيامه صحيح عند العلماء جميعا، ما في شك في صيامه، فصيامه صحيح إن شاء الله بإجماع العلماء. السحور سنة شرعه الشارع من أجل التقوي على الصيام، فيسن لك أنك تتسحر وأن تؤخر السحور، فإن نمت وفاتك السحور فلا حرج عليك، والصيام صحيح بلا شك إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: ما تفسير الآية التي تقول بحكم الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ما تفسير الآية؟ هل المقصود الصيام وإطعام الفاشلين فقط؟
هذه الآية في التفسير فيها وجهان. بعض العلماء يقول بأنها كانت في البداية، كان المسلمون الصيام يا أخواني شرع تدريجيا كغيره من عامة العبادات والأحكام، فيقال في البداية كان الناس مأمورين بصيام عاشوراء، ثم بعد ذلك أمروا بالصيام أي رمضان، وكانوا في البداية مخيرين بين الصيام والإطعام، وبعدها أصبح لازما الصيام. فالآية هذه وعلى الذين يطيقونه، بعض العلماء يقول بأنها كانت في تلك الفترة عند بالنسبة للمطيق يجوز له إنه كان يطعم أو يصوم، ولكن بعض العلماء يقول يطيقونه هنا بمعنى لا يتحملونه. تفسير آخر يفسر ابن عباس يقول: وعلى الذين يطيقونه، يعني يتحملونه بصعوبة ومشقة، وهؤلاء المرضى وأمثالهم فعليه فعليه الفدية. فالآية فيها تفسيرا، تفسير يقول أنها كانت من المنسوخ من الأحكام الأولى عندما كان المسلمون مخيرين بين الإطعام، بالنسبة للمطيق كان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جاء الحكم بالصيام فقط ونسخ نسخ التخيير. هذا تفسير، وتفسير لابن عباس يقول ليست منسوخة وإنما يطيقونه بمعنى يعني لا يتحملونه أو يصومونه مع صعوبة وشدة، وهذا يصلح في حالة الحامل والمرضع والمرضى، فعليهم فعليهم الفدية والله أعلم، وكلا التفسيران مقبولان.
يقول السائل: هل يجوز وضع مبلغ مالي في بنك يتعامل بالربا؟
لا يجوز، واضح من يعني هو قد أفتى نفسه، قال في بنك يتعامل بالربا، وأنت الآن ستضع وتتعامل بالربا، حتى لو لم تعطى ربا فأنت تتعاون على المنكر، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا ولو لم يأخذ فائدة، لأنه بيأخذ منك ويعامل التاني بالفائدة، أنت بتضع فيه المليون لا تأخذ شيئا، لكن هو يروح يدي لفلان ويرابي به يعطيه مليون ويأخذ مليون ومئتين ألف، يبقى استخدم فلوسك في الربا فأنت لا تضع فيه.
يقول السائل: هل يقتل الصوم أو يقتل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
لا، يعني لو إنسان الغرغرة لا تبطل الصيام بشرط عدم ابتلاع شيء منها، كما تكلمنا في معجون الأسنان يا أخوان، يعني الماء في الفم لا يفطر كما نتمضمض ونستنشق، المفطر هو أن ينزل في الحلق، أن ينزل في الجهاز الهضمي، لكن كون الماء سواء ماء من الصنبور أو مضمضة أو استنشاق أو غرغرة أو دواء أو ذوق طعام، تمام، ما دام في اللسان ولم ينزل فالصيام صحيح. فنقول له: الغرغرة لا تفطر، لكن احذر، لو ابتلعت منها شيئا فعليك قضاء اليوم، ولذلك ننصحه إن أمكن يفعلها بعد الإفطار، إلا في ضرورة فينتبه، فينتبه، لأنه لو ابتلع شيئا يجب عليه قضاء الايه؟ قضاء اليوم.
تقول السائلة: أعاني من اضطراب بالدورة الشهرية، فإذا زادت عن 15 يوما فهل يجوز لي أن أصلي أم لا؟
بالنسبة للنساء والدورة الشهرية فيها دائما مشاكل خاصة مع الأدوية الجديدة ومع استعمال بعض الأدوات، فأدت إلى خبط في العدد. وأنا أقول حقيقة المسألة سيرة، يعني أنه الآن المرأة يا أخواني إن كانت تميز عادتها بشيء من الأشياء فيكفيها وتعمل ما سواها استحاضة. هنا في نقطة مهمة يا أخواني، وهذا يعني لا نستحي من أن نتكلم في تلك المسائل لأن يعني نحتاج إليها، تمام، والبيوت مليئة بالإيه؟ مليئة بالنساء، وبالتالي ينبغي أن نعلمهن. الآن في شيء يا أخواني ينبغي أن يميز بين شيئين: في حيض وفي استحاضة، في حيض وفي استحاضة. الحيض هو دم العادة الشهرية أو الدورة المعروف، وهو عادة ينزل على المرأة 6 أو 7 أيام في الشهر. في حاجة اسمها استحاضة، هو الدم الزيادة يا إخواني، اللي هو ممكن نسميه الآن باللغة الطبية نزيف، نزيف من الفرج أو شيء، تمام، اللي هو زيادة عن الإيه؟ عن الدورة الشهرية. إن استطاعت يا إخواني المرأة أن تميز فأحكام الدورة أو أحكام دم العادة مختلفة عن الاستحاضة. الاستحاضة يا إخواني المرأة يمكن أن تصوم ويمكن أن تصلي ويمكن أن يأتيها زوجها، تمام، بس بشرط إنها تضع شيئا، يعني تضع شيئا كحفاظة وتتوضأ لكل صلاة، ده أحكام الاستحاضة. أحكام الاستحاضة وهو الدم الزائد على الحيض أو على النفاس، وكما قلنا حتى في النفاس المرأة نفساء، لو زاد الدم عن 40 يوما يعتبر الزيادة استحاضة. وبالتالي نحن نفتي أو نقول للنساء إن كانت وضعت، تمام، وهي نفساء، فإن وصلت إلى 40 يوما والدم ما زال موجودا تقوم وتغتسل وتصلي وتفعل كل شيء كطاهر، وتتعامل على أنها مستحاضة. المستحاضة كما قلت إيش أحكمها يا أخواني؟ المستحاضة تعمل إيش؟ تضع شيئا على الفرج حتى لا ينزل الدم، ده شيء، وتتوضأ لكل صلاة، هي طبعا بعد ما تنتهي من الحيض لابد أن تغتسل، هي الآن حتى تفصل. هنفترض إن امرأة يعني وضعت وصلت إلى 40 يوما والدم موجود، خلاص 40 يوما هتقوم تغتسل وتبدأ إيه؟ في دم، ولو في دم، وتبدأ تضع شيئا على فرجها ليمنع الدم، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ده بالنسبة لحكم الايه؟ حكم الاستحاضة. لكن الحيض كما تعلمون لا يصح ان تصوم ولا يصح ان تصلي ولا يصح ان يأتيها زوجها ولا يصح ان تدخل الايه؟ المسجد وامثال ذلك من الايه؟ من الاحكام. فنحن نقول يا اخواني بالنسبة للنساء اللي تختلط عليهن العادة او الدورة الشهرية. الان الدورة اما ان تميز يا اخواني بايام، اما ان تميز بايام، واما ان تميز بلون او برائحة، حاجة من هذه الثلاثة. فان ميزت المرأة زاد الدم عندها وهي بتعرف اللون، خلاص عرفت هي تعرف لون دم الحيض، خلاص انتقلت الى لون اخر تقول لا ده مش دم حيض، خلاص يبقى انت دخلت في استحاضة وتقضي احكام الاستحاضة اللي قلنا عليها اخواني، تقوم تغتسل وتضع شيئا وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وكل شيء، تمام؟ يبقى اما بالايه؟ اما باللون، واما بالرائحة، واما بالعدد الايام. امرأة عادتها ثابتة 6 أو 7 أيام معروف ومشي على كده 10 سنين ولا 20 سنة فتمشي على نفس الشيء، ما زاد عن 6. النبي قال فتحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام ثم افعلي كذا وكذا، تمام؟ فأشوف ان المسألة ايه؟ يسيرة. لكن بعض النساء تفضل متشككة. هي المسألة يا اخواني هو عمل بغلبة الظن، يعني نحن نقول للمرأة ايش يغلب على ظنك الان؟ ده دم ايش؟ تقول ده دم مش دم الحيض، خلاص يكفي هذا الحكم. هي لا نحتاج الى اليقين يا اخواني، يعني العمل هنا على غلبة الظن، يعني المسألة عندها بنسبة 70% مش لازم تكون 100%. غالب الاحكام يا اخواني وغالب التعبد يكون على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. فالمرأة ان غلب على ظنها ان العادة او الدورة انتهت وان الدم دم الصحابة فعليها ان تغتسل وتصوم وتصلي وتضع شيئا على فرجها، ويمكن ان يأتيها زوجها وتتعامل كالطبيعية عادي، ما لا تفترق عن الطاهرة او عن المرأة العادية الا في انها تضع شيئا خرقة على فرجها لابد حتى لا ينزل الدم، وتتوضأ لكل صلاة، هو ده اللي تفترق، واما ما سوى ذلك تصوم وتصلي وتأتيها زوجها.
يقول السائل هل يقع الطلاق
المشروط؟ نعم، إن كان يقصد بالطلاق المشروط هو المعلق عندما يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق أو إن فعلت الشيء الفلاني، فده طلاق معلق يقع إن فعلت ما علق عليه. إن قال لها إن اشتريت الهاتف الفلاني أو إن اشتريت كذا فأنت طالق واشترته، فيقع الطلاق يا اخواني، لانه ايه؟ طلاق مشروط او طلاق معلق علقه على شيء. فالطلاق والعتق والنذر وغيره يقع بالايه؟ يقع بالشروط. زي ما لو قال واحد ايه؟ نذر لله علي ان شفى الله مريض، وان كان يكره هذا فشفي فيلزمه، تمام؟ خلاص حتى وان كان مكروها في الاصل لكن اصبح لازما في عنقي لانه الزم نفسه بشيء، فده نفس الشيء بيحلب نفسه ويلزم نفسه، خلاص الزم نفسه بالطلاق. فان فعلت هو علق المسألة على أمر، قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فعلت الشيء وقعت الطلقة، إن لم تفعل لم يقع شيء.
يقول السائل هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
والله إن كانت مستطيعة وصحتها طبيعية أنا أقول أفضل لها الصيام، لأنها لا تدري فيما بعد كيف تقضي. الحقيقة أن بعض النساء بتحلب بالقضاء، يعني مشكلة خاصة يا إخواني عندما يصوم الإنسان لوحده يكون صعبا عليه لا كما يصوم مع الناس. صحيح بعض الناس يعني علشان يصوم وحده يعني يحس ان جبل على دماغه، بينما كما ترون الصيام سهل جدا مع بعض، فيعني من هذا الباب. اما ان كانت متعبة او تحس بضعف او مريضة فما انصح، لكن واضح من كلامها انها طبيعية، يمكن ان تصوم ويمكن ان تفطر. فأنا أقول إن كانت طبيعية هي وجنينها وتستطيع الصيام أنصح أنها تصوم، بدل من أن يتراكم عليها يا إخواني أو شيء من هذا القبيل وتأتي تلد وعندها مشاكل وعندها أشياء، فننصحها بالمبادرة والله أعلم. لكن لو فطرت ما نقول لها شيئا.
يقول السائل هل البنوك الإسلامية اليوم موافقة للشريعة في تعاملها ومع البيع بالتقسيط؟
البنوك الإسلامية أخواني هي تجربة جديدة حاولت إنها إيه؟ يعني تأخذ من الشريعة وتطبق، فهي تجربة أنا أعتقد إن ينبغي تشجيعها، لأنه لا ينبغي في بلاد المسلمين أن نحارب الله عز وجل بالربا. يعني عجيب جدا نحن نقوم بالربا، والربا جبهن اليهود يا أخواني. اليهود هم الذين زمان في القرون الوسطى كان اليهود المرابي شايل البؤجة أو شايل الشيء وشايل الفلوس ويمر على الناس يرابي. أيام حتى أذكر في القصص القديمة شيكسبير في مع قصة مشهورة اسمها تاجر البندقية، قصة مشهورة زي انه ايه يعني المرابي في النهاية على انه هياخد جزء من لحمه في مقابل الربا، يعني اعطى الرجل اسلفه، وده يدل على ان اليهود طول عمرهم يشتغلون بالربا. هذا كاتب بريطاني شيكسبير انجليزي، تمام، من اكبر كتاب الانجليز. صور اليهود كيف انه ايه اليهودي دائما عنده قسوة، تمام، كيف انه كان يرابي حتى انه اقرض الرجل بشرط انه لو ما ادى في الوقت المناسب سيحصل على رطل من ايه من كتفه من اللحم. وده كاتب بريطاني، لا نقول مسلم ولا انه شيء متحامل على اليهود. الشاهد في هذا اليهود يا اخواني اشتغلوا بالربا حتى عمموه على الدنيا بواسطة امريكا، بواسطة امريكا والهيئة الدولية والبنوك الكبرى، حتى اصبحت بلاد العرب والمسلمين مليئة بالبنوك الربوية. الان البنوك الاسلامية يا اخواني هي محاولة لترك الربا. صح عندهم اخطاء، نعم، لكن في فرق يا اخواني بين واحد يقول لك ايه انا باترك الربا، انا لا اتعامل بالربا، حتى لو فعل شيئا من وراك يتحمله. انا كنت اشبهها بشيء يا اخواني، اقول الان واحد جايب في ملحمة مجزرة وجايب لحم، بيقول ده لحم بقر ولحم غنم ولحم كذا، افترض ان حط فيه لحم سيء، من يتحمل المسؤولية؟ هو. لكن هو الان بيعلن انه لحم ايه، لحم بقر ولحم غنم، خلاص انت ما عليك حق، انت ما عليك، تمام. فانا اشبه البنوك الاسلامية بهذا، بيعلن انه بيبيع لحم غنم ولحم بقر ولحم كذا، تصور لعب عمل هو مسؤوليته، لكن هو معلن عن ايش؟ نفس الشيء احنا مسلمين يا اخواني، لما تيجي تعلن وتفتح محل وتقول انا ببيع الشيء الفلاني، الاصل ان اصدقك، الا ان اضبطك يبقى مسألة اخرى. واحد تاني يا اخواني فتح محل وقال انا ببيع لحم خنزير، طيب انت آثم لو جيت اشتريت منه ولا لا؟ البنك الربوي كده، البنك الربوي يقول لك انا ببيع اشد من لحم الخنزير، بيقول لك انا محاد لله ولرسوله وبتعامل بالربا جهارا نهارا، فأنت تتعامل معاه بأي معاملة من المعاملة حرام عليك، لأنه بعلنه زي ده بيبيع لك خنزير، حتى لو كان لحم بقري بيقول لك خنزير واشتريته منه أنت آثم. فالقضية كده يا أخواني، فالبنوك الإسلامية عندها أخطاء، عندها مشاكل، عندها كذا، لكن ما بيقول لكش أنا بحاد الله ورسوله أنا بتعامل بالربا، بيقول لك أنا بتعامل بكذا، لو ضبطته في شيء يبقى كل شيء بحسابه ويحاكم أو تشكوه أو تعمل، يبقى ده الأصل يا أخواني. وبالتالي احنا لا نريد الربا في بلادنا وفي بلاد المسلمين. كفانا يا أخواني، كفانا ما عانيناه، يعني ترون بلاد العرب وبلاد المسلمين تعاني معاناة شديدة في جميع الأمور، اعتقد من اسبابها الربا، لانه اعلان حرب على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله ان يتوب علينا من الايه من الربا. طيب عفوا اتفضل. نعم تمام. تمام. تمام تمام، بس نحدد الخطأ. يعني شوف حضرتك، المفروض البنك الإسلامي من قوانين البنوك الإسلامية إنها لا تتعامل بالمال كسلعة. في فرق رئيس بين البنك الربوي والبنك الإسلامي. البنوك الربوية يا إخواني تتعامل في الفلوس كأنها سلعة تكسب من وراها، وده مرفوض في الشريعة إن تجعل الفلوس سلعة. ان ايه، شوف زي ما قلت لك عملية المرابي، يكون انا ايه باخد من ده ودي ده بالربا، واخد من ده ودي ده، بس ما بانتكش، وبالتالي انا جعلت الفلوس سلعة. البنك الاسلامي في قوانينه ممنوع من المفترض ان يقوم بمشاريع، ان يقوم بالمرابحة، أن يقوم بالمرابحة. أن يكون في عملية تجارة، عملية بيع وشراء، عملية تجارة حتى ينمو المجتمع. ولذلك يا أخواني حتى الصدمات اللي حصلت في الاقتصاد العالمي أصابت البنوك الربوية أشد مما أصابت بنوك الإسلامية. خلي بالك الأزمة الاقتصادية الحاصلة أثرها كان شديدا على البنوك الربوية، لأنها كانت تتعامل بالفلوس كسلعة، بينما كان أثرها خفيفا على البنوك الإسلامية لأنها لم تكن في تلك الدائرة اللي هي الدائرة الربوية. نعم البنوك الإسلامية عندها أخطاء وتحتاج إلى تصحيحها، لكن كما قلت الأصل أنها تجربة صحيحة تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى تصحيح إن شاء الله تعالى.
طيب الشطر الثاني، السؤال يسأل عن حكم بيع التقسيط.
بيع التقسيط يا أخواني جمهور العلماء يبيعونه مع الزيادة. يعني أنا مثلا عندي سلعة ثلاجة هي سعرها الحالي 100,000، أنا هبيعها بالتقسيط ب120، ما فيش مانع يا أخواني، هذا جمهور أهل العلم يبيحونه لا شيء فيه إن شاء الله تعالى.
يقول السائل هل يجوز إخراج الفطرة لأسرة واحدة مثل إخراج كيس قمح لأسرة واحدة ولو في نصف رمضان؟
ما في مانع يا أخواني، ما في مانع من إخراج فطرة واحد إلى أكثر من واحد أو أكثر من فطرة إلى واحد، يعني ده في سعة إن شاء الله تعالى.
يقول سائل ما حكم بلع البلغم الخارج من الحلق في أثناء الصلاة أو أثناء التواجد في المسجد؟
لا يا أخواني، لو خرج البلغم في فمك ينبغي أنك تلفظه، لأنه أصبح جسما غريبا، فأنت الآن لا ترده. لو طلع كتلة، بعض الأحيان بلغم طلع في فمك، ينبغي أنك تفتح المنديل وتعمله فيه أو تدخل الحمام وتدفله، لكن لا تبلعه مرة أخرى لأنه الآن أصبح جسما غريبا، فأنت ليش تبتلعه؟ فده يعني بعض العلماء يشكك في الصيام في تلك الحالة.
تقول السائلة أنا حاجبة، هل إذا رجعت وأنا لم أصلي بحائل عادي لست بمركز كأنا حاجبة؟
يعني تراجع في المصحف
القرآن لكن بوسط الحاجة؟
ممكن إن شاء الله، لكن لا تمس المصحف، ممكن في الهاتف، ممكن عن طريق الهاتف، ممكن عن طريق تفسير، أنصح أنها تأخذ تفسير يكون فيه المصحف، فده أخف، لأنه في النهاية هيسمى تفسير، يعني المصحف مصحف، فأنصح أنها تبعد عن مس المصحف، لكن ممكن تأخذ تفسير وتتعامل معه ولو بحال، الأمر يكون فيه سهلا عن المصحف.
وتقول أيضا الشهر الثاني من سؤالها، واحدة بحلقة والحلقة في الشهر الثاني من الجامع لم يصلوا فيه، هل إذا حضرت الحلقة وهي لم تصلي ليس حرام؟ أظن الرد سلام دخول الحلقة.
بس هل هذا المكان هو مصلى يعني اللي هتدخل فيه ولا مدرسة؟ يعني بعض الأحيان يكون مدرسة أو مكان للتحفيظ فقط، وبعض الأحيان يكون مصلى. إن كان جامعا يعني إن كان يقال ده مسجد مصلى معروفا بهذا فلا صح أن تجلس فيه، إنما تمر، يصح أن تمر مرورا، لكن إن كان مدرسة ملحقة بالمسجد أو مكان للتحفيظ للنساء أو للرجال فلا مانع أنها تجلس، فبحسب العرف.
يقول السائل كيف تكون الطاعة للأم من الرضاعة، هل هي نفس الأم من الولادة؟
لا شك أن البر بالأم من الولادة ليس كالبر بالأم من الرضاعة، وليست لها نفس الحقوق، وليست لها، لكن لها نوع من البر هو أخف بلا شك، لكنها ليست الأم الحقيقية يا أخواني، وبالتالي لا تجب عليه النفقة عليها كما تجب عليه لأمه الحقيقية، لكن يلزم نوع من البر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبر مرضعاته، يعني كان عندما تأتي واحدة منهن يوسع لها ويفسح لها ويكرمها ويعطيها، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونكرم كل من كان له علينا فضل أو إحسان أو مساعدة في وقت من أوقات حياتنا.
يقول السائل عندما ينقطع الإنسان الصلاة لأي أمرين كان، فعندما يعود إلى مواصلة الصلاة هل يعيد نية من جديد مع التوجيه ودعاء
الاستفتاح؟ هو الآن انقطع عن الصلاة، يبقى خلاص هيبدأ صلاة جديدة، يفعل كل شيء من جديد، يعني الآن فسدت الصلاة الأولى لأمر ما وسيدخل الصلاة من جديد، هو لن يتم الأولى، وبالتالي يلزمه ما يلزمه في كل في كل صلاة يدخلها من جديد.
سؤال قبل الأخير، كم مدة زمنية للإيفاء بالنذور؟
ليس هناك مدة محددة، لكن بادروا وسارعوا. يعني ايه؟ يعني انا علي نذر فيجب ان ابادر ما امكنني حتى اذا مت ما يكونش علي دين. يعني الان هو الان في اقرب فرصة، يجب في اسرع وقت. يعني افترض اني قلت لله علي 1000 ريال في اول رمضان، او لله علي ان اندفع رمضان ان اتصدق 10,000 ريال، فهنا ابادر يا اخواني لعلي اموت لعلي كذا، فاحاسب على ايه؟ على هذا. فليس هناك مدة محددة، لكن هي بحسب الامكان. افترض انه دخل رمضان وليس معي، لكن سيجي الراتب بعد 10 أيام أو 20 يوم، لا مانع يعني إيه، لكن مع الفلوس موجودة معي، ما ينبغي أن أتأخر خشية أن يحصل للإنسان شيء فيحاسب على هذا. لكن تأخرت لسبب أنه دخل رمضان وأنا ليس معي، والراتب سيأتي إن شاء الله وستأتيني فلوس، أول ما تأتيني أبادر إلى الإيه؟ إلى فهي ليس لها وقت معين، وإنما أنت مأمور بالمبادرة. فاتقوا الله ما استطعتم وسارعوا وبادروا، كل هذه أوامر.
السؤال الأخير يقول: إذا أحد قام بعد صلاة الفجر وتسحر ولم يعلم بالأذان.
يعني هذا أخطأ وقام بعد الفجر يظن أن الليل ما زال، فأكل على هذا الأساس. هذه المسألة يا أخواني فيها خلاف الحقيقة بين العلماء. في بعض العلماء يقول أنه ليس عليه شيء لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يقول أنه إيه؟ أنه أخطأ، تمام. وفي بعض العلماء يقول لا، هو نعم أخطأ، رفع عنه الوزر، لكن لم يرفع عنه الإيه؟ القضاء. فأنا أنصح بأنه الأحرى وللخروج من الخلاف انه يقضيه بعد رمضان ان شاء الله تعالى، حتى يضمن براءة الذمة تماما.
والسؤال جاء الان، كنت قلنا السؤال الاخير: المرأة التي تحج او تعتمر وجاءتها الحيضة، هل تستمر في الطواف او تقطع الطواف وتخرج؟
لا، المرأة يا اخواني الحائض تفعل كل شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، غير الا تطوفي. يعني النبي قال لامنا عائشة لما حصل لها انك حجت مع النبي فحاضت، فقال افعلي كل شيء غير الا تطوفي بالبيت. فهي تفعل كل شيء ويبقى الايه؟ ويبقى الطواف يا اخواني. فلا يصح، لان الطواف كالصلاه، فكما لا يصح ان تصلي وهي حائض، كذلك ان لا يصح انها ايه؟ انها تطوف وهي حائض. فلذلك تبقى تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، سواء في الحج او في العمره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، فاللهم اجمعنا في جنات النعيم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تفضل علينا، اللهم تكرم علينا يا أرحم الراحمين، واجمعنا في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم فرج عنا الكرب يا رب العالمين، اللهم فرج عنا الكروب والهموم يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا منا يا رب العالمين، أو قريبا له، أو أحدا من المسلمين، فاشفه يا رب العالمين. اللهم اشفنا من الأمراض يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الأمراض يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا البركات يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا بركاتك على أجسامنا وأرواحنا وقلوبنا، واجعله شهرا مباركا على أمتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.